بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وكيف كان؟ فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري، وانصراف الثمن إلى القيمة السوقية لهذه الرواية كما حكي عن ظاهر الحدائق ضعيف، وأضعف منه ما عن الإسكافي من تجويز قول البائع بعتك بسعر ما بعت ويكون للمشتري الخيار. كان الكلام في الشرط الرابع للعوضين، وهو معلومية مقدار الثمن. وقد استدل المصنف بالإجماع، وإن كان الإجماع مدركيا، لأن الأصل والمدرك والمستند لهذا الإجماع هو نهي النبي عن الغرر، وقد أيد ذلك برواية حماد. ثم ذكر صحيحة رفاع النخاس التي قد يظهر منها أنها تصحح البيع بحكم المشتري، ولكن حيث ناقش فيها على تقدير الصحة وعلى تقدير عليكم السلام على تقدير الصحة ولا على تقدير الفساد، لا بد من تأويلها. فلذا توصل بعد تلك المناقشة إلى أن هذه الرواية هي أجنبية، نتيجة للتأويل أجنبية عما نحن فيه، لا نظر لها لا لصحة البيع بحكم المشتري ولا بفساده. ليش؟ لأنها يجب أن تؤول على كلا التقديرين. ثم بعد ذلك قال كيف كان، هسه سواء استطعنا أن نصحح التأويل بالمعاطاة أو بالتوكيل أو لم نستطع ذلك، أو الرجوع إلى كيف كان أنه الحمل على صورة التلف في الوجه الثالث من الأمس الذي ذكره صاحب الجواهر، سواء كان هذا الحمل صحيحا أو غير صحيح، ولكن الشيء الذي يمكن أن نناقشه هو الرأي المنسوب لصاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، وهو صاحب الحدائق قال بأن البيع بحكم المشتري صحيح، ومستند هذا الحكم وهذه الصحة هي هذه الرواية. غاية ما هناك، الرواية الظاهر منها أن رفاعة اشتراه بحكمه حيث ارتضى البائع ذلك، ولكن ليس هذا هو المقصود. صحيح أن المصرح في الرواية بأن رفاعة أخذ الجارية على أن يحكم بثمنها، ولكن حكم رفاعة في الواقع لا موضوعية له، وإنما هو طريق لتحصيل القيمة الواقعية السوقية وهي قيمة المثل، باعتبار أن رفاعة هو رجل نخاس وله خبرة في هذا المجال، فلذا اعتمد عليه البائع في أن يقومها بالقيمة العادلة. إذن الموضوعية لماذا؟ للقيمة السوقية، وأما حكم رفاعة فيكون طريقا لذلك الأمر المقصود وهي القيمة السوقية العادلة. فإذا صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال بأن الرواية صحيحة، والبيع بحكم المشتري بحكم هذه الرواية يكون صحيحا، ولكن القيمة لا تكون كما يعينها المشتري كيف كان، بل القيمة منصرفة إلى القيمة السوقية العادلة. نعم، الشيخ الأنصاري يقول هذا التوجيه لجعل هذه الصحيحة مستندا للقول بصحة البيع بحكم المشتري، هذا القول ضعيف. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك يلزم منه محذوران. أولا، يلزم من البيع أن يكون غرريا، لأن لا المشتري ولا البائع، كل واحد لا يعلم في عند البيع ما هي قيمتها السوقية الواقعية. نعم، ومن أجل المجهولية وهذا الجهل يكون البيع غرريا، لأنه صحيح لو قلنا بأن القيمة ما يحكم بها المشتري، البائع يكون جاهلا عند البيع، ولكن المشتري يكون عالما. ولكن هنا قد يتحقق الجهل بالنسبة إلى المشتري وبالنسبة إلى البائع. المشتري هم مثلا إذا كان مفارقا للسوق أيام لا يعلم بأنه القيمة السوقية الواقعية كم، فيكون المبيع مجهولا للبائع والمشتري. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني أنه لو قلنا المناط والملاك والموضوعية للقيمة السوقية لا لما يعينها المشتري، للزم أن الإمام عندما قال تعين بالقيمة العادلة، فإذا كانت أكثر فعليك أن ترد عليه الزائد، وإذا كانت أقل قال له لم ترجع بشيء منه. والحال أنه إذا كانت المقصود هي القيمة السوقية، فأفرض أعطاه 1000 وكانت قيمتها السوقية 700، فله أن يسترجع كذا كم 300 أن يسترجعها. ليش؟ لأن حكمه لا موضوعية له. الموضوعية لماذا؟ الموضوعية للقيمة السوقية، وقد ظهرت القيمة السوقية أقل مما دفع إلى البائع، فيكون له الحق في استرجاع الزائد. من هذه الناحية يكون هذا القول وهذا التوجيه المنسوب إلى صاحب الحدائق ضعيف للزوم المحذورين، محذور الغررية ومحذور جواز استرجاع الزائد عن القيمة السوقية. وكيف كان؟ فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري بأنه، شوفوا هناك هم لذا قال المعروف أنه لا يجوز البيع بحكم المشتري. لماذا؟ لأنه الإجماع قد خرق بصاحب الجواهر، بصاحب الحدائق وغير صاحب الحدائق. وكيف كان؟ فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري وانصراف الثمن إلى القيمة السوقية لهذه الرواية. شوف الانصراف إلى القيمة السوقية، فإذا هي الموضوعية لها، هي الملاك، لا ما يعينه المشتري، وإن كان بظاهرها أنه البيع وتعيين الثمن بما يحكم به المشتري، ولكن هذا لا موضوعية له. لهذه الرواية كما حكي عن ظاهر الحدائق ضعيفون. واضح لهذه الرواية يعني شنو؟ يعني صاحب الحدائق قال البيع بحكم المشتري صحيح والمستند هو هذه الرواية، ولكن لا ظاهرها، وهي القيمة التي يحكم بها المشتري سواء كانت عادلة أو غير عادلة، بل القيمة منصرفة إلى ماذا؟ إلى القيمة السوقية العادلة. ضعيفون. وأضعف من معنى الإسكافي. الإسكافي قال بأنه البيع بما يعينه البائع بما يحكم به البائع أيضا صحيح. لذا لو جاء المشتري يريد أن يشتري شيئا من البائع فيقول له أبيعك بما بعت على غيرك، قال بأنه صحيح. والحال أنه إذا كان ما يعينه المشتري باطل فبطريق أولى إذا ما يعينه البائع يكون باطلا. لماذا؟ لأنه، وهذا هو وجه الأضعفية صاحب الحدائق، لأن مورد الرواية هو البيع بحكم المشتري يمكن تصحيحه ولو بالتعبد، بأنه جاء صحيحة نعم خلاف الحكم، فلذا يكتفى فيها بالقدر المتيقن وهو مورد الرواية تعبدا، يمكن أن نقول ذلك. ولكن البيع بما يحكم به البائع لا رواية في ذلك أصلا ولا حديث في ذلك، فإذا لا وجه للقول بصحة البيع بما يحكم به البائع. واضح وجه الأضعفية؟ وين؟ نجيب. يقول الشيخ الأنصاري أنه هذا الكلام غير صحيح. نحن لماذا قلنا البيع بحكم أحد المتعاقدين لم يكن صحيحا؟ لأنه يلزم منه الغرر، نعم يلزم منه الغرر. فإذا قال ماذا؟ قال بأن هذا البيع، الإسكافي قال هذا البيع بما يعينه البائع صحيح غاية ما هناك، المشتري له الخيار. الشيخ الأنصاري يقول إذا كان البيع غرريا فالخيار لا يرفع غرريته، بل الخيار هو متفرع على البيع الصحيح. وأما إذا كان هو نفس البيع غرريا وباطلا فخيار لا يترتب عليه. واضح؟ فإذا وجود الخيار لا يرفع الغرر عن المعاملة، فالبيع الغرري ليست له القابلية لكي يلحقه الخيار، وإنما الخيار يلحق البيع الصحيح، وهذا هو باطل من أساسه. لقائل أن يقول كيف تقولون بالنسبة إلى العين الغير المشاهدة الموصوفة تقولون يجوز بيعها بالوصف، فإذا ويكون للمشتري الخيار، فكما أن الخيار هناك يرفع الغررية هنا أيضا يرفع الغررية؟ الجواب أن ذكر الأوصاف بالنسبة إلى العين الغائبة يكون بمثابة الشرط، بحيث لو كانت الأوصاف موجودة كانت المعاملة صحيحة، وأما إذا لم تكن موجودة إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، فيكون الاشتراط هو مانعا من حصول الغرر. يعني هذه المعاملة إما أن يعني هذا البيع إما أن يتحقق بشرطه فهو صحيح، يعني مع وجود كل الأوصاف، وإما أن لا يتحقق بشرطه فيكون باطلا، فإذا لا يتصور فيه الغررية. إذا قياس، نعم قياس الخيار الرؤية بالنسبة إلى العين الغائبة بما نحن فيه يكون قياسا مع الفارق. ليش؟ لأن الأوصاف، ذكر الأوصاف يكون بمثابة الشرط. وأضعف منه، يعني وأضعف من قولي أو ظاهر الحدائق ما عن الإسكافي من تجويز قول البائع بعتك بسعر ما بعت ويكون للمشتري الخيار. وجه الأضعفية بعد ما يذكره، وجه الأضعفية بأنه ما نسب إلى صاحب الحدائق يمكن القول به لوجود حديث في المورد، وهو مورد الحديث شنو كان؟ أن يعين أن يكون الثمن بحكم المشتري ولكن أن يكون بحكم البائع، ما عندنا فد رواية تدل على ذلك حتى نلتزم بصحتها. واضح؟ هذا هو وجه الأضعفية. وأما نفس القول ماذا يرده؟ يرده أن البيع في نفسه إذا كان غررا، نعم، لعدم معلومية الثمن عند البائع فهو باطل، فلا يجبره الخيار. وأما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف في هذا البيع بمنزلة اشتراطها المانع، هذا الاشتراط المانع، المانع وصف الاشتراط المانع عن حصول الغرار، فإذا لا يتصور فيها الغرارية حتى نقول كما تقدم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم. لا تتذكرون ذكر الإسكافي بأنه بالقدرة على التسليم أنه بالنسبة إلى العبد الآبق بدون ضميمة يجوز بيعه إذا كان البائع ضامنا، تذكرون هكذا قال، وكأنه يريد أن يجعل الضمان رافعا للغرر. هناك احنا اشكلنا عليه بأنه تحقق الضمان لا يرفع الغرر، كما أنه هنا نقول بأن الخيار لا يرفع الغرار. هسه هذا الاستشهاد فقط بالنسبة إلى كلام الإسكافي ولو ناقشناه هناك، ولكن كما جعل هنا الخيار رافعا للغرار هناك أيضا ارتكب نفس الخطأ، وهو شنو؟ أن الضمان رافعا للغرار، ونحن نشكل عليه في كلا الموقعين والموضعين كما تقدم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسديد. انزل الشرط الآخر العلم بقدر المثمن. هذا الكلام كله كان في المسألة السابقة الكلام عن معلومية الثمن، الآن نفس الكلام بالنسبة إلى معلومية المثمن. المستند لذلك هو الإجماع، وإن كان إجماعا مدركيا، لأن المدرك والمستند لهذه الإجماعات هو شنو؟ نهي النبي عن الغرر، لأن مجهولية المثمن يوجب غررية البيع. نزيل إضافة إلى ذلك بالنسبة إلى خصوص المكيل والموزون، لأنه الغرر ومجهولية الثمن، مجهولية المثمن، لأن المثمن له حالات، يمكن أن يكون موزونا، يمكن أن يكون مكيلا، يمكن أن يكون معدودا، يمكن أن يكون شيئا آخر. بالنسبة إلى كل هذه الأمور إذا لم يكن المبيع معلوما يكون شنو؟ غرريا، فلذا يكون باطلا، فلذا نشترط معلومية المثمن. هذا بالنسبة إلى كل الأصناف وأنواع المثمن. بالنسبة إلى المثمن المكيل والموزون بالخصوص إضافة إلى نهي النبي عن الغرار الشامل للجميع، هناك روايات تدل على اشتراط معلومية المثمن بالنسبة إلى المكيل والموزون. يذكر من تلك الروايات هي صحيحة الحلبي التي قد يفهم منها اشتراط معلومية المكيل، يعني إذا كان الطعام مكيلا لابد وأن يباع كيلا ولا يجوز بيعه جزافا. ولكن هذه الصحيحة اعترض عليها تارة بأنها مجملة وتارة بأنها تبين حكما خلاف المشهور، وثالثا يلزم منها الإجمال من ناحية أخرى لعدم التنسيق بين فقرات الرواية، فمكان يقول بأنه لا يصح أو لا يصلح البيع فيكون باطلا، وفي مكان من الرواية يقول يكره، والكراهة كل أمر مكروه جائز، فإذا منك يقول بأنه فاسد ومنا يقول بأنه لم يكن فاسدا وغاية ما هناك يكون مبغوضا. فإذا أردنا أن نستدل بهذه الرواية لمشروطية أو لشرطية معلومية المثمن لابد وأن نتطرق إلى موارد الإجمال ولنرى بأنه يمكن رفع هذا الإجمال أو لا يمكن رفعه. فلذا يجب علينا أولا أن نقرأ الصحيحة حتى نشوف موارد الإجمال، ونرى بأن المصنف عندما يحاول رفع هذا الإجمال يوفق لذلك أم لا. لذا يقول: مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن. بقدر المثمن، العلم بقدر المثمن كالثمن شرط بإجماع علمائنا، كما عن التذكرة وعن الغنية العقد على المجهول باطلون. مجهول، العقد على المجهول يعني المبيع المجهول كما أن الثمن المجهول بلا خلاف. وعن الخلاف ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا، الجزاف يعني على الشك والترديد أن لا يكون جازما بمقداره، وإن شوهد إجماعا. وفي السرائر ما يباع وزنا فلا يباع كيلا بلا خلاف. والأصل في ذلك الحكم وهو العلم بقدر المثمن ما تقدم من النبوي المشهور. وفي خصوص الكيل والوزن، نعم، خصوص الأخبار المعتبرة هي المستند لاشتراط معلومية المثمن. فإذا مدرك الإجماعات بالنسبة إلى مطلق المبيع هو نهي النبي عن الغرر، بالنسبة إلى خصوص المكيل والموزون إضافة إلى نهي الغرار المستند هو شنو؟ الروايات الخاصة التي يذكرها منها، من هذه الأخبار المعتبرة التي تدل على اشتراط معلومية المثمن. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم. عدلا يعني مثلا، كان عنده افرض فكيس من الطعام فكال هذا الكيس واشتراه فصار معلوما، فالبائع اخبره بانه عندي كيس اخر عدل ومثل لهذا الكيس، فمقدار ما كلناه من هذا الكيس هو بنفس المقدار بالنسبة إلى الكيس الآخر. في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا يعني مثلا بكيل معلوم، وأن صاحبه يعني البائع صاحب المشتري وهو البائع قال للمشتري ابتع مني يعني اشتري مني هذا العدل الآخر بغير كيل بعد، لأنه هذا بنفس المقدار الذي كلناه، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت الذي اشتريت. فيسأل الإمام عليه السلام، فقال الإمام ثلاث فقرات من الأجوبة: لا يصلح إلا بكيل. قال هذه الفقرة الثانية: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة. هذه الفقرة الثانية. والفقرة الثالثة التي قالها الإمام جوابا لهذا السؤال: هذا مما يكره من بيع الطعام. زين. وفي رواية الفقيه بدل ولا يصلح فإنه لا يصلح مجازفة قال فلا يصح بيعه مجازفة، بعد هذا أوضح. زين. طبعا أورد على هذه الصحيحة عدة إيرادات. الإيراد الأول بالنسبة إلى الفقرة الوسطى: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذه بها إجمال كما نوضحه. بعدين قال لا يصلح إلا بكيل، هذا الحكم من الإمام مخالف للمشهور، لأنه مشهور الفقهاء يقولون بأن المشتري يجوز له أن يعتمد على إخبار البائع، وهنا قد أخبره البائع بأن الشق الثاني هو بمقدار ما كلناه من الشق الأول، ولكن لم يقبله. والإمام هنا يقول بأنه لا يصح الاعتماد، وهذا خلاف المشهور، فهذه الرواية معرض عنها لأنه ورد فيها حكم خلاف المشهور وهو الاعتماد على إخبار البائع. والأمر الثالث، هناك إجمال من ناحية أخرى، من ناحية في الفقرة قبلها يقول فإنه لا يصح هذا البيع مجازفة، يعني أنه فاسد، إرشاد للفساد والبطلان. وفي الفقرة الأخيرة ماذا يقول؟ هذا مما يكره من بيع الطعام. وهذا تناقض، منا يقول بالفساد ومنا يقول بالكراهية مع الصحة، فهذا مورد آخر للإجمال. الشيخ الأنصاري يجيب عن هذه الإيرادات وهذه الاعتراضات الثلاثة. شوي التفتوا لي بالنسبة إلى الاعتراض الأول وهو الناتج من الفقرة الوسطى. قال وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة. هذه الفقرة كيف يحصل الإجمال؟ المستشكل كيف قرر الإجمال في هذه الفقرة اللي الشيخ الأنصاري يريد أن يجيب عن هذا الإجمال؟ يقول بأنه هذه الفقرة يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الخطاب من الإمام عندما قال وما كان من طعام سميت فيه كيلا، أنه الخطاب من الإمام للمشتري بما أنه من أهل العرف فيريد أن يقول له بأن الطعام الذي نعم عادة وغالبا ومثلا وما تعارف على بيعه كيلان فهذا لا بد وأن يكال ولا يباع مجازفة. فإذا الإمام في مقام بيان الضابطة الكلية بأن الطعام بما أنه لا يباع يعني المتعارف في الخارج أنه لا يباع إلا كيلا هذا الطعام لا يباع مجازفة بل لا بد وأن يكال. هذا الاحتمال ينفعنا. فإذا إذا كان المبيع مكيلا لا يمكن بيعه مجازفة. هذه الصحيحة تدل على هذا الحكم وتنفعنا للاستدلال باشتراط معلومية المثمن. ولكن في مقابل هذا الاحتمال هناك احتمال آخر بأن الخطاب الصادر من الإمام عندما قال له وما كان من طعام سميت فيه كيلان يريد أن يقول له الخطاب للمشتري بما أنه شخص يشتري طعاما وشيئا خارجيا فأنت يقول أيها المشتري إذا اتفقت مع البائع أن تشتري هذا الطعام مكيلا فيجب عليك أن تلتزم بالكيل عند شرائه. وأما إذا لم تتفق مع يعني لم تسمي كيلا لم تتفق مع البائع على أن هذا الطعام أشتريه منك كيلا فيجوز لك أن تشتريه مجازفة. فإذا الإمام مو في مقام بيان ضابطة كلية بالنسبة إلى الطعام يعني يرجع إلى ما اتفقت عليه أيها المشتري مع البائع. فيمكن أن يكون طعام وهناك اتفاق على كيل سميت كيلا لابد وأن يباع مكيلا لا يباع مجازفة. ويمكن أن يكون طعام ولكن لم تتفق بينك وبين البائع على كيله في الشراء فتبيعه ماذا مجازفة. على هذا الاحتمال الصحيحة لا تنفعنا. ليش؟ لأنه لا تشترط يعني يكون الدليل أخص من المدعى في الواقع. ليش؟ لأن احنا نريد نقول بأنه كل ما الطعام هو لا يباع إلا كيلا فلا بد من كيله عند البيع وإلا لكان مجهولا فلا يجوز بيعه مجازفة كضابطة بالنسبة إلى الطعام. والاحتمال الثاني لا يحقق لنا هذه الضابطة. فلأنه هذان الاحتمالان موجودان بالنسبة إلى هذه الفقرة تكون هذه الفقرة مجملة فلا يمكن الاستدلال بها لما نحن فيه وهو اشتراط معلومية المثمن. هذا هو الإيراد. الشيخ الأنصاري يقول لا، الاحتمال الأول هو المتعين. الاحتمال الأول هو المتعين. لماذا؟ لأن الإمام دائما في مقام بيان الضابطة الكلية بالنسبة إلى الشيء الذي يسأل عنه، والمورد الذي سئل عنه هو مورد الطعام. فالإمام يريد أن يقول له بما أن الطعام لا يباع إلا كيلا فلا بد من كيله عند البيع ولا يمكن بيعه جزافا. واضح؟ فإذا وإلى الإمام لا يقول هذا شيء واضح بأنه أنت إذا أردت إذا اتفقت على كيل سميت كيلا فيجب أن تكيل، وإذا لم تسمي كيلا فيجوز لك أن تشتري مجازفة. هاي مو قاعدة، فالقاعدة والضابط الكلية بالنسبة إلى الطعام يبينها الإمام، والإمام دائما هو في مقام بيان الضابط بالنسبة إلى الحكم الشرعي بالنسبة إلى ما سئل عنه. هكذا رفع الإجمال. فأنت أول قلت بأنه هناك احتمالان بالنسبة إلى الفقرة، الآن يقول بأنه لا، المتعين هو الاحتمال الأول، أصلا الاحتمال الثاني لا لم يرد، فيرتفع الإجمال عنها فتصح وتصلح هذه الصحيحة لكي تكون مستندا لماذا؟ لصحة لمعلومية المثمن عند البيع. ثم يقول الشيخ الأنصاري: اللهم إلا أن يقال. هنا شوية يحتاج لها، راجعوا العبارة: وما كان من طعام، وما كان من طعام سميت فيه كيلا، سميت فيه كيلا. شوف، الطعام موصوف، سميت فيه كيلا، الجملة صفة لهذا الطعام، والصفة من خصوصياتها أنها تنوع الموصوف. نعم، يعني عندما تقول رجل شاعر، هذه الصفة صفة الشاعرية تقول لك بأنه هناك من الرجال من يكون شاعرا وغير شاعر. نعم، فإذا من خصوصيات الصفة أنها تنوع الموصوف، صحيح؟ فالشيخ الأنصاري يقول هذه صفة، إذا تنوع الطعام بأن الطعام نوع منه يكال، فلا بد من بيعه كيلا ولا يجوز بيعه جزافا. ونوع من الطعام اللي لم تسمي فيه كيلا يباع من دون كيل فيجوز بيعه جزافا. واضح؟ زين. إذا كان كذلك، نحن نعلم من الخارج أن الطعام دائما لا يباع إلا كيلا، ما علينا بهذه الصحيحة، ولكن من الخارج نعلم بأن الطعام بجميع أنواعه إلا الذي يكون في الزرع، لا يزال مثلا في زرعه، هذا ما يباع كيلا وإنما يباع خرصا، صحيح؟ وإلا الطعام دائما لا يباع إلا كيلا، هذا من الخارج نعلمه. إنزين، إذا هذه المعلومة التي حصلنا عليها من الخارج وهي بأن الطعام لا يباع إلا كيلا إلا نادرا بالنسبة إلى الزرع، كيف نستطيع أن نقول بأن الصفة تنوع الموصوف، والحال أنه ما عندنا نوع من الطعام، نوع واحد وهو شنو؟ أن يباع كيلا. واضح الأمر؟ من خصوصيات الصفة، من خصوصيات الصفة أنها تنوع الموصوف، ولكن من الخارج نعلم في موردنا أنه ماكو أنواع للموصوف، أحسن، إلا صفة واحدة وهو شنو؟ بيعه كيلا، لا يباع من دون كيل حتى يصح مجازفة. فإذا كان الموصوفنا في المورد ليس له نوع واحد، إذن الصفة ماذا تفيدنا؟ لا تفيدنا شيئا. نعم، لا تنفع خاصيتها وهي شنو؟ تنويع الموصوف. إذن يجب علينا أن نقول بأن الصفة قيد توضيحي، لم يكن قيدا احترازيا. يعني إذا كان عندنا نوعان من الطعام إذا سميت كيلان يصير احتراز. يعني إذا سميت النوع الأول من الطعام الذي لا يباع إلا كيلان فهذا لا يجوز بيعه عن شنو؟ لا يجوز بيعه إلا بالكيل. يعني الطعام الذي لا يباع إلا كيلا يكون احترازا عن الطعام الذي يباع من دون كيل. هذا إذا عندنا نوعين. وأما إذا كان كما في موردنا هو نوع واحد فإذا الصفة لا تنوع الموصوف. إذا لم تنوع الموصوف يعني هذه الصفة شنو دورها؟ دورها القيد التوضيحي لا الاحتراز عن النوع الآخر من الموصوف. واضح؟ والأصل في القيد هو ماذا؟ الاحتراز. الأصل في القيد الاحتراز. وكذلك الصفة، الصفة التي هي تمثل القيد. أنت إذا كان عندك أنواع تصف الموصوف بهذه الصفة لأنه هناك من غير يعني هناك أفراد لم يتمتع بهذه الصفة فيكون احتراز عن الآخرين. نعم. وأما إذا كلهم نوع واحد بعد الصفة لا تنفع لأنه لا تحرز. يعني أنت إذا عندك مثلا طلبة كلهم عرب في هذه المدرسة تقول فلان عربي هذه الصفة تكون توضيح لن تكون احتراز، بخلاف لو عندك عرب وغير عرب فتقال فلان عربي حتى يكون احترازا عن غير العربي الموجود في هذه المدرسة. هنا أيضا كذلك إذا كان من الخارج علمنا بأن الطعام ليس له إلا نوع واحد وهو بيعه بالكيل فقط فإذا إذا سميت كيلا لا ينوع الموصوف. إذا ما هو دور الصفة هنا؟ التوضيح فقط لا الاحتراز. بخلاف الاحتمال الثاني. وياي الاحتمال الثاني احنا من البداية قلنا بأنه هناك طعام يكال ويباع اللي يعبر عنه سميت كيلا، هنا هذا لا يباع إلا بالكيل، إذا بعته مجازفة كان باطلا. وهناك طعام يصدق عليه أنه طعام ولكنه يباع مجازفة من دون كيل، ففي هذه الحالة لو بعت هذا النوع من الطعام مجازفة كان صحيحا، البيع كان صحيحا. فإذا من ناحية خاصية تنويع الصفة للموصوف والأصالة احترازية القيد يبعد المعنى الأول الذي رفعنا به الإجمال ويقوي الاحتمال الثاني الذي يرفع الإجمال ولكن لا ينفعنا كمستند لاشتراط معلومية المثمن. واضح العبارة؟ ثم يقول فتأمل. هسه التأمل وقت التطبيق نذكره. إذن العصار بشكل مختصر أنه هذه الرواية نعم في التي أردنا أن نستفيد منها كمستند لاشتراط كيل المكيل فيها إجمال من ناحيتين وفيها خلاف المشهور. الإجمال الأول ناتج من الفقرة الوسطى وهي ما كان من طعام سميت فيه كيلا، وقلنا بأنه فيها احتمالان. على الاحتمال الأول تنفعنا هذه الرواية، على الاحتمال الثاني لا تنفعنا. شيخ الأنصاري أراد أن يرفع الإجمال بأن المتعين حمل هذه الرواية على الاحتمال الأول. ليش؟ لأن الإمام في مقام بيان الضابطة الكلية فرفع الإجمال. ثم قال: اللهم إلا أن يقال أن صفة أن خاصية الصفة هو تعدد الموصوف، ونحن نعلم بأن الطعام من الخارج، أن الطعام لا يكون لا يباع إلا كيلا، ما عندنا فد نوع آخر لا يباع بالكيل إلا بالنسبة إلى الزرع اللي هو فد مورد نادر، فيلزم منه شنو؟ أن لا يكون الموصوف منوعا. إذا لم يكن الموصوف منوعا سوف يكون القيد توضيحيا لم يكن احترازيا، كربائبكم اللاتي في حجوركم. نعم، وهذا خلاف الأصل. إذا أردنا أن نحتفظ على خاصية الصفة ليكون القيد احترازيا لابد وأن نقول المتعين هو الاحتمال الثاني. إذا كان الاحتمال الثاني لا تنفعنا الرواية لإثبات المطلوب. واضح؟ لذا يقول: والإيراد على دلالة الصحيحة بالإجمال. شوف الإجمال من ناحيتين، من ناحية العبارة الوسطى وهو ما كان من طعام سميت فيه كيلا، والإجمال من ناحية أخرى أنه في فقرة يقول لا يصلح مجازفة يعني باطل، والفقرة الأخيرة التي تقول هذا مما يكره من بيع الطعام، وهنا راح يصير تناقض بين القولين، هذا أهم إجمال. بعد: أو باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع. المشهور يقول يجوز للمشتري أن يعول على إخبار البائع وأن يعتمد عليه، والحال أنه هذه الصحيحة تقول لا يعتمد عليه، لا يصلح إلا بكيل. يقول: هذا الإيراد غير وجيه. هسه يريد يجاوب عن الإجمال بالنسبة إلى الفقرة الوسطى. هو ما يذكر الإجمال شنو مورد الإجمال، أنتم بعد كون تقولون لوجود احتمالين فيها، يريد يعين الاحتمال الأول حتى تنفع الاستدلال بها كمستند لاشتراط معلومية أو لاشتراط بيع الطعام مكيلا، لأن الظاهر من قوله سميت فيه كيلا أنه يذكر فيه الكيل، يعني يذكر في البيع الكيل. واضح؟ فهي كناية عن كونه عن يعني كون الطعام مكيلا في العادة، يعني يريد أن يقول بأن هذا الطعام الذي هو عادة ما يتعارف بيعه مكيلا لا يباع إلا مكيلا، فإذا سميت كيلا لغلبة العادة والمتعارف. زين، فإذا كان كذلك المتعين هو الاحتمال الأول، فإذا تعين الاحتمال الأول ارتفع الإجمال، فيمكن الاستدلال بالصحيحة لاشتراط كيل ما يباع كيلا ولا يجوز بيعه مجازفة أو جزافة. اللهم إلا أن يقال، هذا يريد شنو؟ يعترض على ما قاله في الأخير لرفع الإجمال، يعني يريد يثبت الإجمال. يقول يعني مو يريد يثبت الإجمال، يريد يقول بأنه الإجمال يرتفع بتعيين الاحتمال الثاني لا بتعيين الاحتمال الأول، ولكن الاحتمال الثاني راح يفوت علينا فرصة الاستدلال بالرواية لما نريد أن نستند إليه. واضح؟ اللهم إلا أن يقال إن توصيف الطعام بكونه كذلك، يعني بكونه سميت فيه كيلا، بكونه كذلك يعني سميت فيه كيلا. هذا التوصيف الظاهر هو صفة للتوصيف، الظاهر في التنويع يعني في تنويع الموصوف، هذه خاصية الصفة، واضح؟ مع أنه هسه من الخارج، مع أنه علمنا من الخارج أنه ليس من الطعام ما لا يكال ولا يوزن إلا مثل الزرع قائما، يبعد إرادة هذا المعنى وهو الاحتمال الأول، ويقرب إرادة المعنى الثاني وهو الاحتمال الثاني. ليش؟ حتى نحتفظ بخاصية الصفة، ونتيجة لخاصية الصفة يكون القيد احترازيا، بخلاف الاحتمال الأول خاصية الصفة غير متحققة، لأنه ماكو أنواع بالنسبة إلى الموصوف، فإذا لم يكن إلا نوع واحد القيد يكون شنو؟ توضيحيا لا احترازيا، وهذا خلاف الأصل. ولا يوزن إلا مثل الزرع قائما، يبعد هذا الشيء الذي علمناه من الخارج إرادة هذا المعنى وهو الاحتمال الأول. فتأمل، التأمل شنو يريد يقول؟ يريد يقول بأنه صحيح أن الأصل هو احترازية القيد، إلا إذا علمنا بأن القيد في هذا المورد توضيحي، فإذا علمنا بتوضيحية القيد لأي سبب من الأسباب، ففي هذه الحالة لا يجوز لنا أن نقول بأن القيد احترازي، إنما القيد الأصل فيه أن يكون احترازيا إذا لم يكن هناك علم بأنه شنو؟ توضيحي. في حالة التردد والشك، نعم الأصل هو احترازية القيد، واضح؟ ولكن إذا كان عندنا علم من الخارج يعين لنا بأن هذا القيد في هذا المورد توضيحي، فقد علمنا بتوضيحية القيد، وإذا علمنا بتوضيحية القيد أصلا لا نحتمل احترازيته، أصلا الأصل لا يأتي، الأصل وين يجي؟ موضوع الأصل هو الشك، وهنا لا شك لنا، لأنه نعلم من الخارج بأنه لا، الطعام دائما لا يباع إلا كيلا أو وزنا. هذا ممكن إشارة إلى هذا الشيء، وممكن أن يكون إشارة إلى أنه حتى لو قلنا بأنه هذه الفقرة لا يمكن الاستدلال بها لما نحن فيه وهو اشتراط كيل المكيل من الطعام، ولكن يمكن الاستناد إلى الرواية بفقرة أخرى من قوله لا يصلح، نعم لا يصلح مجازفة، نعم، أو الفقرة الأولى لا يصلح إلا بكيل، ونحن نعلم بأن الرواية إذا كان فقرة منها لا تدل على المطلوب ولكن هناك فقرة أخرى تدل على المطلوب يمكن التمسك بها لإثبات ذلك، واضح؟ فإذا بالنتيجة أن المصنف رفع الإجمال ولم يقبل هذا الاعتراض وهو شنو؟ اللهم إلا أن يقال. كيف رفعه؟ بالتأمل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
في الأصالة من خصوصي